طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 15،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 14 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية، سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. السيد روح الله كان يتابع منذ السنين الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من البلاد، وسعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشاك خان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
فئة من الشعب نفد صبرهم من الظلم فاجتمعوا معا في غابة الشمال ليحاربوا الروس والبريطانيين والقوات الحكومية العميلة لهما. وهناك أنباء أن مجاهدي الغابات شكلوا حكومة مستقلة لهم.
هل يصفهم الناس بمناضل الغابة لأنهم تحصنوا في الغابات؟
اسم نهضتهم هو الاتحاد الإسلامي، ولكن اشتهرت نهضتهم بنهضة الغابة لأن غابات شمال إيران أصبحت مأواً لهذه القوات ومنطلقاً لتحركاتهم.
كيف سترسلون قافلة المساعدات إلى مناضلي الغابة؟ وكيف ستمررونها بعيداً عن أعين القوات الحكومية وقوات القوزاق الروسية والعسكريين والبريطانيين؟
هناك طرق فرعية كثيرة، وهناك قوافل التجار المتوجهة إلى تلك المناطق، يحرسها عدد كبير من حملة البنادق، وأيضا سيرافق قافلة المساعدات أشخاص يريدون الانضمام إلى المجاهدين.
قرأت شخصيا صحيفة الاتحاد الإسلامي، ميرزا كوشكان قد أوضح الأهداف من نهضته في مقال له في هذه الصحيفة، وقال إنه لا يريد إطلاقا أن يقاتل أي طرف إيراني، وسيتجنب القوات الحكومية قدر الإمكان. صحيح. وهدفه يقتصر فقط على محاربة القوات الأجنبية وإخراجهم من إيران، وكتب أمورا أخرى مهمة في الصحيفة.
للحق والإنصاف فإن أهالي خمين أعدوا قافلة مساعدات كبيرة لإرسالها إلى مجاهدي الغابة.
السيد روح الله وإخوته أرسل كل منهم عربة محملة من القمح والغلال، وكانوا من شجع أولا الأهالي على المشاركة في هذا الفعل الوطني، جزاهم الله خير الجزاء.
كافة مناطق جيلان وطبرستان أصبحت تحت سيطرة مجاهدي الغابة. القوات الحكومية والقوزاق والبريطانيون لا يشعرون بالأمان حتى في مقراتهم ومعسكراتهم. وقيل أن البريطانيين أوفدوا عددا كبيرا من الجنود إلى شمال إيران.
ميرزا كوشكان كتب في صحيفته إنه يدافع عن استقلال إيران قبل أي شيء آخر. الاستقلال الكامل أي إنهاء أي تدخل أجنبي. وكتب أيضا إنه يهدف إلى إجراء إصلاحات أساسية في البلاد ومكافحة فساد المؤسسات الحكومية والذي يعد مصدر المشاكل الرئيسة في إيران. وكتب إنه مع وحدة الأمة الإسلامية، ودعا عموم الإيرانيين إلى توحيد صفوفهم ودعم نهضته.
مجاهد الغابات كسبوا ثقة الناس أيضا من خلال أفعالهم وما يقومون به بشكل فعلي على صعيد حماية الوطن.
نعم هذا هو صحيح. نعم.
يا سيد مرتضى، قد تم إرسال قافلة القمح والغلال إلى مجاهد الغابة.
جزاك الله خيرا يا ميرزا، فقد ساهمت كثيرا في جمع المساعدات وتسيير القافلة، وقد سار معها أشخاص يثق الناس بهم. الأفضل أن تبقى هنا وتستعد لجمع مساعدات أخرى إن اقتضى الأمر. فالجهاد لا يقتصر على الحرب والقتال يا ميرزا.
أجل.
وإنما يشمل أيضا تجهيز المجاهدين بالسلاح والعتاد والمؤونات.
أجل.
سمعت يا أخي يا سيد مرتضى أن اقتدار مجاهدي الغابة أصبح أقوى من ذي قابل، فهم يجاهدون من أجل الشعب، والشعب يقدم لهم الحماية والدعم.
نعم يا سيد روح الله، تأثيرهم ونفوذهم لا يقتصر على الغابات، وإنما على المدن والقرى والأرياف في أنحاء البلاد.
نعم.
فلنهضة الاتحاد الإسلامي أو ما يسمى بنهضة الغابة فروع في أغلب مدن الشمال، حتى في أذربيجان وطهران. 6 أشخاص من المعتمدين يديرون هذه الفروع.
نعم. يا سيد مرتضى، كيف يمارسون نشاطهم في طهران؟
أعتقد أنهم يمارسون أنشطتهم بشكل سري في طهران ويتعاملون بحذر هناك.
سمعت من أحد السادة في خمين أن نهضة الغابة أدركت أن الوقت حان لدعم الحكومة الوطنية لكي لا تنزلق في أحضان الأجانب في ظل الأوضاع الصعبة التي تخلفها الحرب العالمية.
نعم.
وكلف قياديو نهضة الغابة فرعهم في طهران بدعم الرجال الوطنيين في الدولة.
نعم.
وهذا ربما سيؤدي إلى تقليل حدة الهجمات التي تشنها القوات الحكومية على المجاهدين.
روسيا القيصرية لديها مشاكل داخلية وتواجه معارضة في الداخل، فلذلك تتقدم قوات القوزاق التابعة لهم خطوة إلى الأمام وتتراجع خطوتين إلى الوراء. رجال دولتنا يعتمدون على دول آيلة إلى السقوط.
أنا لا أفهم كثيرا في السياسة، ولكن تجربتي في الحياة تقول إن العملاء يفهمون العمالة، وليس المهم لديهم من هو سيده.
قلت كلاما صائبا يا ميرزا، بعض رجال الدولة لا يعرفون سوى العمالة، وما إن يسقط سيد لهم إلا ويستبدلونه بآخر.
أجل.
حتى بعض الأحيان ترى في الدولة الواحدة عملاء لقوتين أجنبيتين متنافستين،
ولذلك لم يتجاوب ولم يتعاطف كبار رجال السياسة مع حسن نوايا نهضة الاتحاد الإسلامي.
نعم.
لأنهم يعانون من تبعية لهذه القوة الأجنبية أو تلك.
صدقت.
يا سيد مرتضى رعاك الله، متى تريد العودة إلى أصفهان؟ هل اتخذت قرارك بشأن السيد روح الله المرحومة السيدة صاحبة؟ كانت ترى أن سلطان أباد هو مكان مناسب لإقامة ودراسة أخيك الأصغر، فماذا قررت في النهاية بشأنه؟
رحمها الله السيدة صاحبة،
رحمة الله عليه.
أنا والسيد نور الدين نواصل دراستنا في أصفهان، وهو مكان مناسب للسيد روح الله إن رغب في المجيء معه.
أنا راغب أكثر بالذهاب إلى سلطان أباد يا أخي.
سلطان أباد،
وقد امتدح علماء دين خمين الدروس التي يقدمها الشيخ عبد الكريم الحائري.
حفظه الله.
أنا أيضا سمعت إشادات حول دروسه ودروس الشيخ نور الدين الأراكي، ولذلك سنترك القرار لك.
سأتوجه بعد أيام إلى سلطان أباد. والمسافة بين سلطان أباد وخمين ليست كبيرة.
نعم.
وميرزا يحتاج أحيانا إلى مساعدتي هنا لرعاية الممتلكات والأراضي الزراعية.
طيب، مثل ما
خير
إن شاء الله.
إن شاء الله خير إن شاء الله.
وأخيرا قرر السيد روح الله وهو في 16 من عمره الذهاب إلى سلطان أباد للالتحاق بحوزتها الدينية، خاصة التي يرأسها الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية بدلاً من السعي للانضمام إلى النهضة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاكخان لطرد القوات البريطانية والروسية التي اجتاحت إيران من الجنوب والشمال على التوالي بين الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على المجتمع.
يا سيد روح الله، زوجتي نانا خاور أرسلت إليك بعض الحاجيات والمؤونات معي.
ها؟ ما هذا يا ميرزا؟
تفضل.
لماذا جئت بكل هذه الوسائل؟ قلت إن بعض الكتب تكفيني.
أصرت نانا خاور على حمل هذه الوسائل إليك.
يا إلهي،
فأي منها لا تحتاجها أعيدها إلى خمين في الزيارة المقبلة. والآن أين أضع وسائلك وكتبك؟
أنا أيضا لا أعرف يا ميرزا، لأرى ماذا يحصل.
هل أقمت في مكان ما؟ أين سكنت طيلة هذه الفترة؟
منحوني غرفة في مدرسة سبهدار، غرفة صغيرة ورطبة، والبساط الذي أضعه على أرضيتها يصبح مبتلا بعد فترة من شدة الرطوبة يا ميرزا.
يا سيد روح الله، إذن أين أقمت خلال هذه الفترة؟
أقمت عند أحد طلاب العلوم الدينية الذي تعرفت عليه هنا.
ولماذا لا تطلب تغيير غرفتك؟
وما الذي أجنيه من ذلك يا ميرزا؟ هم سيعطون الغرفة حينها لطالب آخر، وهل أنا أفضل من سائر الطلاب لكي أتمايز عنهم؟ منحوني هذه الغرفة وعلي أن أتكيف معها.
ولكن يا سيد روح الله، كيف تعيش في غرفة رطبة؟ ستمرض وتسبب لنفسك مشاكل صحية قد تؤثر على دراستك.
سأتكلم مع مدير المدرسة، لأني قررت أن أعيد بناء أرضيتها بنفقات الخاصة.
إذن يا سيد روح الله، ما دمت هنا أكمل بناءها جزاك الله خيرا.
لا حاجة لذلك، فلدي صديق من الطلبة ويعرف الكثير في أمور البناء.
جيد.
أما الوسائل التي جئت بها فبعضها نضعها في غرف أصدقائنا وبعضها نهديها للطلاب، وما تبقى أرجعها معك إلى خمين. فليس لدي مكان لكل هذه الوسائل يا ميرزا.
صحيح صحيح، سأقوم بذلك.
Thank you.
سيدنا.
نعم يا ميرزا.
هذا آخر صندوق لكتبك التي أوصيت بجلبها لك.
جزاك الله خيرا يا ميرزا. ونحن أيضا، أنا والميرزا محمد حسين زميلي في المدرسة الدينية، أكملنا توا بناء أرضية الغرفة وأصبحت مناسبة للسكن.
الحمد لله.
لأذهب وأهيئ خبزا ولبنا رائبا للغذاء.
يا الله شكرا.
نحن متعبون، وإذا أكلنا الخبز واللبن الرائب سوف يصيبنا النعاس ونحرم من حضور الدروس بعد صلاة الظهر والعصر.
إذن أنت يا ميرزا هيئ لنا شيئا نتناوله في الغداء.
سمعا وطاعة. تحضير غدائكم علي، البناء ونقل الوسائل إلى الغرفة قد أتعبكما، ولديكم دروس بعد صلاة الظهر والعصر، إذن خذا قسطا من الراحة حتى أعود إليكما.
اليوم لا نستطيع أخذ قيلولة استراحة يا ميرزا محمد حسين.
أعجبا.
هات حسابك لأسوي معك تكاليف وأجور البناء.
هذه الغرفة لن تكون لك وحدك، فصداقتنا تستدعي أن نقضي وقتا أكبر للدراسة ومراجعة الدروس معا هنا أو في غرفتي.
طيب خذ حقوقك أولا، ومتى أحببت تعال إلى الغرفة، فأنت شريكي فيها رسميا يا صديقي.
إن شاء الله. ما هو قراركم في الدروس؟ أراكم تبحثون عن أستاذ للمنطق.
اليوم ذهبت إلى درس الشيخ محمد القلبايكاني والشيخ محمد علي البروجردي.
كلاهما من أساتذة المنطق.
هذا صحيح. أنا تلقيت دروسا في المنطق عندما كنت في خمين، ولكن أحببت أن أتلقى نفس الدروس من أساتذة آخرين.
نعم.
لأن لدي أسئلة كثيرة تخص المنطق، فهل هو علم أو فن يصون الفكر والاستدلال العقلي من الوقوع في الخطأ؟ وهل الوحي يتبع المنطق الذي ندرسه؟ وأسئلة أخرى تتعلق بمدى صحة المنطق الأرسطي الذي أولاه فلاسفة مثل ابن سينا أهمية كبيرة.
إذن تريد يا روح الله أن تتعمق في العلوم الرائجة في الحوزات العلمية، وأرى أوراقك وقد ملأتها بتصريفات الأفعال العربية.
تصور يا صاحبي، أنا دونت هنا أكثر من 1000 تصريفة مشتقة من فعل نصر. وأخي السيد مرتضى الذي كان يدرسني الصرف والنحو قد راجع هذه الأوراق.
ما شاء الله، ماذا قال لك السيد مرتضى؟
الحقيقة إنه متبحر في الصرف والنحو، وهو جعلني متمرسا في هذين العلمين.
إذا ليس من الصدفة أن الشيخ عباس لا يبدأ درسه قبل قدومك، من الواضح أنه يولي أهمية كبيرة لحضورك في درسه.
نعم يا ميرزا محمد حسين، وأحيانا يطول نقاشنا حول الدروس التي يقدمها، حتى إني أسهر معه الليل أحيانا في مراجعة الدروس.
الشيخ عباس أستاذ جيد ومطلع جدا بالأدبين العربي والفارسي.
نعم نعم. ميرزا، أراك تهيأت للسفر.
نعم يا سيد روح الله، من الجيد أني رأيتك. إذا علي أن أعود إلى خمين أردت أن أراك قبل ذلك.
ماذا حصل؟ هل تلقيت خبرا مقلقا من خمين لتستعجل بالعودة إليها؟
وصلني خبر من خمين أن سلطات الدولة زادت الضرائب التي تفرضها على الممتلكات والأراضي. كما سمعت من الأهالي فإن الدولة تريد زيادة بعدة أضعاف ما كانت تفرضه في العام الماضي. بعض أهالي خمين جاءوا للتحدث مع السلطات في سلطانابات لعلهم يجدون حلا للقضية، فكثير من الناس اضطروا إلى بيع أراضيهم بثمن بخس. أنا شخصيا ورثت بعض الأراضي من جدكم، ولكن الضرائب ستكون أكثر من إمكانيتي على دفعها.
حسنا، لا تقلق يا كربلائي مرزاقة، سأكتب إلى السيد نور الدين لكي يساعدك ويساعدنا نخاور.
يا سيدي يا روح الله، ليس هذا الأمر فحسب. الحقيقة يجب أن تعد أنت إلى خمين أيضا، فحشمة الدولة يمارس القتل والنهب، وهذا لديه سلطات مخولة من الحكومة، فما بالك بالإقطاعيين والأشرار إن أرادوا الإضرار بالرعية في هذه الظروف الصعبة.
انتظر يا كربلائي، انتظر حتى أكتب الرسالة لأخي وعدد من الأشخاص الآخرين في خمين، وسآتي إلى خمين إن استدعى الأمر. قبل كل شيء أرسل إلي الردود على الرسائل، وخلال هذه الفترة سأتحدث مع علماء دين في سلطانآباد حول ما ينبغي اتخاذه في هذه المرحلة.
نعم يا سيد روح الله، نعم.
السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية، وذلك بدلا من السعي للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان لطرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد. من إخراج كريم حسن. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 13 من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في 23 من شهر إسفند عام 1340 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 13 من أذار مارس عام 2014 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني والمجاهد آية الله السيد أبو القاسم الكاشاني. وقد تلقى آية الله الكاشاني دراسته للعلوم الدينية في مدينة النجف الأشرف بالعراق، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث أنه بلغ درجة الاجتهاد في أول شبابه، ثم ساهم مع مجموعة من العلماء المجاهدين في تحشيد الجماهير ضد الاستعمار البريطاني في العراق، وتسبب في اعتقاله ونفيه إلى إيران. وفي إيران استأنف الكاشاني نضاله ضد الاستعمار البريطاني، فتم اعتقاله وحكم عليه بالسجن. وبعد خروجه من السجن انتخب آية الله الكاشاني نائبا عن مدينة طهران في المجلس الوطني الإيراني، وكان دوره فاعلا في تأميم شركة النفط الإيرانية بوقوفه إلى جانب رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الدكتور محمد مصدق. في 29 من رجب المرجب عام 879 للهجرة، توفي في مدينة حلب في سوريا الفقيه والمفسر شمس الدين. وقد تلقى شمس الدين المقدمات من العلوم الدينية في بلاد الشام، ثم قام بدراسة الفقه والحديث، فتتلمذ على يد الفقيه والعلامة الشهير ابن همام. ولشمس الدين مجموعة من المؤلفات أبرزها التقرير والتعبير. وأخيرا وفي 13 من آذار مارس عام 1948 ميلادي، هاجم المجرمون من أعضاء عصابة هاغانا الصهيونية الإرهابية قرية الحسينية بمنطقة الجليل الشمالي في فلسطين المحتلة، وارتكبوا فيها مجزرة دموية قتلوا فيها أكثر من 60 من أهالي تلك القرية الفلسطينية، بالإضافة إلى تدمير كافة بيوت القرية. ولم يكتفي الصهاينة بتلك المجزرة، فقد فجرت العصابات الإرهابية منازل الفلسطينيين في منطقة قطمون في القدس المحتلة، فاستشهد وأصيب فيها عشرات الفلسطينيين العزل. وقد صعدت العصابات الصهيونية جرائمها في تلك الفترة لإرغام الشعب الفلسطيني على ترك أرضه ووطنه للإعداد لإقامة الكيان الصهيوني فور ترك قوات الاستعمار البريطاني لأرض فلسطين، وتم ذلك بالفعل بصورة رسمية بعد شهرين من تلك المجازر الدموية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:20 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0-98-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من هشاشة العظام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لأحبتنا المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا لا نستطيع إبطاء الزمن أو التغيرات التي تحدث للجسم مع التقدم في العمر، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للتقليل من مخاطر الإصابة بمرض هشاشة العظام. ندعوك لمتابعتنا مستمعنا العزيز. أهلا بكم مستمعينا. يقال إن الطب البشري استطاع أن يسيطر على معظم الأمراض المعدية، ولكنه وقف عاجزا أمام الكثير من الأمراض الناتجة عن انتقال الإنسان من حياة النشاط والحركة إلى حياة الخمول والكسل، مما جعله يتجه إلى مزيد من التحلل البدني، وبالتالي عدم القدرة على النهوض بواجباته الأساسية في الحياة، لأن ذلك يتطلب منه امتلاك قدر كاف من اللياقة البدنية التي تمكنه من القيام بهذه الواجبات بكفاءة دون سرعة شعوره بالتعب، بل يجب أن يتبقى لديه قدرا احتياطيا من الطاقة التي تلزمه للتمتع بوقت الفراغ. والطريقة الوحيدة لاكتساب اللياقة البدنية وتنميتها هو النشاط الحركي، لأن الحركة شرط للنمو العضوي. مستمعينا، أثبتت الأبحاث العلمية بأنه حينما يقوم شخصان متكافئان، أحدهما يمارس النشاط البدني ويقبل على الحركة، وآخر عازف عنها بعمل بدني متساو، فإن الأول يتميز بكثير من الخصائص التي تدل على الصحة والكفاية البدنية، أهمها قدرة أكبر على مقاومة المرض وتأخر ظهور التعب واستهلاك أقل للأكسجين وارتفاع أقل لضغط الدم وعدد مرات تنفس أقل مع توافق عضلي وعصبي أرقى وسرعة أكبر العودة إلى الحالة الطبيعية بعد رفع المجهود وزيادة عدد كريات الدم الحمراء والبيضاء وسرعة أكبر في ترسيب حامض اللبنيك. إذن الحركة مهمة جدا للوقاية من مرض العصر، ألا وهو هشاشة العظام. هناك طرق تحافظ على السلامة من الوقوع في فخ هشاشة العظام، نتابعها لما بعد قليل. وأهلا بكم مستمعين، لسلامتكم من الوقوع في فخ الهشاشة، أولا التوقف عن التدخين والبدء بممارسة الرياضة وتغيير العادات الكسلية القديمة التي تدخل على الجسم الخمول، لأن الحركة والقيام بالفعاليات والنشاطات تعتبر مفيدة للقلب كذلك. وليس المهم ممارسة التمارين العنيفة والمرهقة لتحصل على الفائدة مستمعنا العزيز، الأهم هو أن تمارس التمارين بصفة منتظمة وبقناعة والإيمان بأهميتها، إلى جانب التحلي بالحركة والنشاط. ثانيا التغذية السليمة المعتمدة على الكالسيوم ليتمتع الفرد بهيكل عظمي قوي، فالاهتمام بتوافر عنصر الكالسيوم في الطعام منذ الصغر هو الضمان الأكيد للتمتع بعظام قوية. إن عظام الجسم تتوقف عن النمو من سن 20 إلى 30، ولكن الأدلة تؤكد أن الحفاظ على نسبة كافية من الكالسيوم في الطعام غاية في الأهمية مهما تقدم العمر. نتمنى الصحة والسلامة واللياقة البدنية للجميع.
الذي رجاء وهل يملك العبد إلا الرجاء وأبواب عفوك للضارعين مفتاحة يا سريع الرضا وقد جئت مولاي مستغفرا فرحمك رحمك رب الورى مقرا منيبا وأنت المغيث ومن لي سواك على ما جرى ومن للغريق ببحر الذنوب ومن يرحم اليوم أهل الشقاء أتيتك مولاي مستمطرا نداك على رحلة من عناء الرجاء الروح نداك الشفاء فأنت الذي قد ضمنت لنا قبول الدعاء ونيل المنى
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن الصادقين المعطرين بعطر الشهادة والتضحية في سبيل الله والمتوجين نعم بنصرة الحسين عليه السلام، هو الشهيد الشاب سعيد ابن مرة التميمي رضوان الله تعالى عليه سلام الله عليه. وهذا الشاب في حياته وفي ترجمته ما هو قدوة لشباب المسلمين شباب المؤمنين في زماننا هذا. والشهادة أيها الإخوة في سبيل الله ونصرة أهل البيت هذا توفيق ما يعني يظفر به كل إنسان، خصوصا من نصر الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. ذول أشخاص يعني الله عز وجل تفضل عليهم بفيض خاص، حتى ابن عباس له سوابق وحياة غنية بالمآثر. سألوه كيف فاتتك، سئل كيف فاتتك نصرة الحسين وذيك سوابقك الجهادية مع النبي وعلي سلام الله عليه، كان جواب ملفت للنظر. قال إن أصحاب الحسين لم ينقصوا واحدا ولم يزدادوا واحدا، فقد ضرب بأسمائهم وهم في شهودهم. في شهودهم، شهودهم شنو؟ يعني في عالم الغيب، في عالم الذر، ذولا وضعت عليهم البصمات. الشهود شنو؟ مأخوذ من الآية 172 من سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا يوم الإشهاد، يعني ابن عباس يقول ذولا نص عليهم وكسبوا هذا من عالم الذر. وإلا يا سبحان الله من يقف على أصحاب وأنصار أبي عبد الله الحسين، شوف هذا زنجي وذاك من المنطقة الفلانية وهذا من الأنصار وهذا من المهاجرين وذاك من التابعين وهذا غلام وهذا نصراني ويتحول إلى مؤمن وذاك عثماني وهذا رجل بالتسعين سنة وذاك شاب ابن 19 سنة، خليط عجيب غير متجانس لا لغة ولا شكلا ولا أرضا ولا عمرا، جمعهم نور واحد، هدف واحد، توفيق واحد، وهو شنو؟ تعانقوا وتصادقوا وتآلفوا، نعم، وتضامنوا على نصرة الإمامة ونصرة المظلوم أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فهم من مدن متعددة، مناطق متعددة، لكن السؤال هنا من البصرة، هل هناك مدينة البصرة آنذاك؟ مش اليوم، اليوم إن شاء الله كلها مدينة البصرة وأهل البصرة هم أنصار الحسين. ذلك اليوم اللي البصرة كانت تنعت بأنها عثمانية مقابل الكوفة، ذاك اليوم استجاب لنصرة الحسين من البصرة، من عراق البصرة، فقط ستة. واحد عبد الله القفعمي وأولاد الأربعة، ما إلي شغل بيهم هذولاك لأن الحلقة أو هذه يعني المرحلة التي أتحدث، والسادس منه هو موضوع بحثنا في هذه الحلقة، سعيد ابن مرة التميمي أعلى الله مقامه. طبيعي أن بين أصحاب الحسين عليه السلام يوجد أكثر من سعيد، وواقعا ذول سعداء، واحدهم سعيد اسما ومعنا، سعيد بن عبد الله الحنفي، سعيد بن مرة، أكثر من واحد، سعيد بن مرة التميمي. وهذا هو شاب، وأيام محرم يعني قبل نزول الحسين أرض كربلاء، هذا الشاب متزوج، ويعني واللي حديث عهد بالزواج، خب على كل يعرف الكل شنو حالته وشنو وضعه، داخل في قش الزوجية وقفص السعادة الزوجية. شنو الذي جاب إلى كربلاء؟ شنو الذي دفع؟ منين تفجرت عند هذه الفكرة؟ في الواقع سبب مرأة اسمها ماريا القبطية، هذه جرت خلاف التيار الحاكم، وهو بالبصرة معروف والي بن زياد كان بالبداية، فهذه كانت تحشم وكانت تخطب، وعلى أنها هي غير مسلمة لكن تحركت، كانت نصرانية، وكانوا بعضهم يحتجون ما عندنا فلوس، هي كانت تجيب الأموال تقول لهم ما هي فلوس، ما تحركوا إلا قلت هذا الرجل الكبير وأولاد الأربعة يعني خمسة، السادس سعيد بن مرة التميمي، هذا سمع الكلام وما يدور حول أبي عبد الله الحسين، وهو إلى يومين ثلاثة يعني هيك أربعة متزوج، فدخل على أمه، إجا إلى أمه قالها علي بلامة حربي وفرسي، وذاك اليوم الفرد يعني حياته جزء من حياته أن يكون عنده لامة حرب وفرس، لأن الحياة كانت تدور بهذه الصورة. الأم استفزت، اضطربت، ما تصنع بهما يا بني؟ تستوك متزوج، أنت عروس عريس، شنو قضيتك؟ فقال يا أمه ضاق صدري. عجيب، ليش يا بني؟ اذكر لي يعني اكشف لي ما في نفسك. قال أريد الخروج إلى البساتين، أريد شوية أروح أختلي بنفسي. أمه اضطربت، قالت لا، امضي إلى زوجتك، روح اخبرها. قال يا أمه لا يسعني ذلك. بهالأثناء الجدل قائم بين سعيد وبين أمه، وإذا بزوجته، إلى أين يا ابن عمي؟ يعني المرأة تخاطب سيجوزها كان ابن عمها، وين؟ إلى أين يا ابن العم؟ فقال لها أنا ماض إلى من هو خير مني ومنك. قالت لمن هذا خير مني ومنك؟ قال أنا ماض إلى نصرة سيدي ومولاي الحسين. هي لما سمعت تفاعلت معه وبكت، وأمه بكت، الظاهر الأم عندها خلفية، كان قالت لي يا ابن